أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى قوله: وشرط صحته الإسلام، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه. ذكرنا سابقا بأنه تارة يقع الكلام في شرائط الوجوب وأخرى في شرائط الصحة، وقد تقدم الكلام في شرائط الوجوب، وفي هذه العبارة يتعرض إلى شرائط الصحة. وقد ذكر في علم الأصول أن كل شرط وجوب فهو شرط صحة، إذ ما لم يتحقق شرط المصطفى مكل أي اشتباه قد ذكر في علم الأصول أن شروط الوجوب على قسمين، فبعض شروط الوجوب هي شروط صحة، بحيث لولاها لما كان العمل صحيحا، وبعض شرائط الوجوب ليس بشرط الصحة، إذ قد يفكك ويقال لم يتحقق الوجوب إلا أن العمل صحيح. وفي مقامنا كذلك بعض شرائط الوجوب التي تقدمت هي أيضا شرائط للصحة، كالعقل، فإن المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه، بخلاف بعض الشرائط الأخرى كالزاد والراحلة يعني كالاستطاعة والبلوغ، فإنه لا يجب على البالغ وغير المستطيع، ولكن يصح منه العمل، وتشمله أدلة استحباب الحاج. وقد وقع الكلام بينهم أن الإسلام هل هو شرط في الوجوب أو هو شرط في الصحة؟ الإسلام هل هو شرط في الوجوب أو هو شرط في الصحة؟ فظاهر عبارات أكثر الأعلام جعلها شرطا في الصحة دون الوجوب، بخلاف جماعة حيث ذهبوا إلى أن الإسلام شرط في الوجوب لا أنه شرط في الصحة. وسبب النزاع في هذه المسألة هو النزاع في مسألة كبروية، وهي أن الكفار هل هم مكلفون بالفروع أو لا. فذهب مشهور الطائفة علماء الطائفة إلى أن الكفار مكلفون بالفروع ولا يخاطبون فقط بالاعتقاديات وأصول الدين، فتجب الصلاة والزكاة والصوم والحج على الكافر. وإن لم تصح منه، حيث إنه لا تصح العبادة إلا من المسلم، فالإسلام شرط في الصحة لا شرط في الوجوب. وخالف في ذلك بعضون، ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره، فذكر أن الإسلام شرط في الوجوب لا شرط في الصحة، فالكافر غير مخاطب بالفروع، وهذه المسألة مسألة كبروية طويلة الذيل جدا، تبحث في القواعد الفقهية.
وقد تعرضنا إلى شيء منها في دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي في بحث التكليف حسب ما أتذكر يعني. فلاحظ ثمة وسيدنا الأستاذ وغيره بحثوها في شهرين ثلاثة أشهر في هالمسألة مفصلة، جبنا ثمرات مترتبة وكذا، وجبنا كلام لصاحب المدارك في القضاء كذا. المهم فراجعوا المسألة، وحيث إن المشهور بنوا على أن الكفار مكلفون بالفروع، فقالوا الإسلام ليس شرطا في الوجوب، بل الكافر أيضا يخاطب وتجب عليه الحج، غايته شرط في الصحة. وفي خصوص الحج يمكن أن يستدل على وجوب الحج في حق الكافر بإطلاق الآية ولله على الناس حج البيت، حيث إن التعبير بالناس فالخطاب موجه إلى الناس فيشمل الكفار بلا إشكال، فالآية الخطاب فيها عام، فيظهر من الآية أن الكفار مكلفون بالفروع خصوصا الحج، يعني محل بحثنا ولله حج البيت، أن الكافر مخاطب بوجوب الحج. وقد تعرض صاحب الوسائل في مقدمات العبادة إلى ما يتعلق بهذا المطلب في الباب الثاني عشر، الباب الأول استغفر الله، الحديث الثاني عشر، بل مقدمات عبادة أول الباب الأول حديث 12. يستفاد منها أن الكفار أيضا مكلفون بالفروع، قد رواية مهمة الحديث 12 من الباب الأول. عن أبي بصير عليه السلام، عن أبي بصير قال سمعت علي بن أبي حمزة يسأل أبا عبد الله عليه السلام، عن أبي بصير قال سمعته، يعني سمعت علي بن أبي حمزة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن الدين الذي افترض الله عز وجل على العباد، على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره، ما هو؟ سؤال لطيف، ما هو هذا الدين الذي لا يسعهم جهله؟ يعني الجاهل غير معذور، لا يسعهم جهله، الناس في سعة مما لا يعلم، ولا يشمل هالمورد، يعني يجيب لي الاستثناءات من الناس في سعة مما لم يعلموا، لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره. قال ما هو؟ فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان والولاية، وصوم شهر رمضان والولاية. فيستفاد من هذه الرواية أنه الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية أركان الدين، كما يعبرون من أركان الدين الذي لا يسع الناس جهلها ولا يقبل منه غيرها. والظاهر من الرواية أن هذا مما افترضه على العباد مو على المسلمين، واضح؟ فتكون الرواية واضحة الدلالة على ماذا؟ على هذا المطلب، وهو أن الكفار أيضا مكلفون بالفروع. خب، ولا ندخل في هذه المسألة لأنها طويلة، وبحثناها شيئا ما في كتاب الصوم في اللمعة أيضا. فلاحظوا في بحث شرط في الصوم بحثت هذه المسألة عندما درست كتاب الصوم في كتاب اللمعة مع شيخ أحمد، بحثنا هذه المسألة. فلاحظوا التسجيلات اللي حبي لاحظ بحثناها شيئا ما. المهم قال وشرط صحته الإسلام، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه. قال وشرط مباشرته مع الإسلام وما في حكم الإسلام التمييز، فيباشر أفعاله المميز بإذن الولي. ما هو المراد من هذه العبارة؟ قال المصنف، قال الشهيد الأول: وشرط مباشرته مع الإسلام التمييز. فهنا عدة مطالب، خلنا نقرأ العبارة كلها ونشرح مطالب فيها كثيرة. قال: وشرط مباشرته مع الإسلام التمييز، ويحرم الولي عن غير المميز ندبان. هذه عبارة نبحثها. هذه العبارة تحتوي على عدة مطالب. المطلب الأول، في صدر العبارة تعرض الشهيد الأول إلى ما يسمى بشرط مباشرة الحج، فلا هو شرط وجوب ولا هو شرط الصحة، بل هو شرط يتتوقف عليه المباشرة للحاج وأفعال الحاج. إذ تارة الشخص الذي وجب عليه الحج يباشر بنفسه وبدنه المناسك، يحضر الموقف، يذهب إلى الطواف، يطوف، يسعى، فهذا مباشر للحج. وتارة يستنيب شخص مثلا فلا يباشر الحاج. فإذا أراد الشخص أن يباشر الحاج، فهل يشترط في مباشرة الحج شرطون أو لا؟ كما لو فرضنا أنه تحقق شرط الصحة مثلا، يصح من أصل الحج يصح، لكن أصل الحج أعم من الاستنابة ومن المباشرة، فهل مباشرة الحج فيها شرط أو لا؟ فذكر الشهيد الأول، واضح شرط مباشرة، أنه يشترط في المباشرة الإسلام. فما هو المراد من أن الإسلام شرط في المباشرة؟ وهذا هو المطلب الأول في العبارة. هنا ظاهر عبارة المصنف أنه الكافر وإن وجب عليه الحج، ولكن لا يصح منه مباشرة الحج، لأن شرط مباشرة الحج الإسلام. فما هو الوجه في ذلك؟ فهنا وجهان. الوجه الأول، يعني الآن بعدين، قبل وجهين في يحتاج دفع إشكال. إن قلت قبل دفع إشكالين وقبل الجواب عن وقبل بيان الوجه، إن قلت ما هو الوجه في هذا البحث أصلا؟ لأنه لا يصح الحاج من الكافر، لما تقدم قبل قليل أنه الإسلام شرط في الصحة. فإذا كان الكافر لا يصح منه الحاج، فما معنى البحث في شرط المباشرة؟ إذ المباشرة والاستنابة كلاهما قسمان لمن يصح منه الحاج، فما معنى أن يقال وشرط مباشرته الإسلام مع فرض أن الحج لا يصح من الكافر؟ إذ إنما يصح أن نبحث هل تشترط المباشرة أو هل تصح المباشرة أو لا تصح وتكفي الاستنابة، إذا كان الشخص ممن يصح الحج في نفسه. فما هو البحث فما هو معنى البحث عن شرط المباشرة حينئذ؟ واضح الإشكال؟ نعم. لا لا، هو هذا السؤال، لأن إذا بينا هذا يطلع مو مستدرك. من يستطيع يجاوب عن الإشكال؟ ما جاكم في بالكم؟ وشرط مباشرته الإسلام، يعني يشترط في مباشرة أن يكون مسلما. خب ما يصح منه عشان تقول يشترط في مباشرة أن يكون مسلم. هل يصح الاستنابة من الكافر؟ هل الكافر له أن يستنيب مع أنه الحي القادر؟ لا تصح منه الاستنابة، إنما في حق العاجز الاستنابة في موارد خاصة. يريد أن يقول الشهيد أن هنا بحثان، ولا ينبغي الخلط بينهما. بحث هل يصح أو لا يصح وقد فرغنا عنه، بحث أنه بغض النظر عن مسألة الصحة وعدم الصحة، كما لو بنينا في تلك المسألة على أن الكفار مكلفين بالفروع وقلنا أنه يصح أن الكفار يصح منهم الحج، لو بنينا في تلك المسألة أن الكفار يصح منهم الحج، لو بنينا على أن الكافر يصح منه الحج وغضضنا النظر عن ذلك وأنه لا دليل على أن الإسلام شرط في الصحة، المهم قصد التقرب كما أشرنا إليه في كتاب الصوم، وقصد التقرب قد يحصل من الكافر إذا كان كتابيا، لأن معنى قصد القربة إضافة العمل إلى الله. فلو بنينا كما ذكرتها الشبهة في كتاب الصوم، فلو بنينا على أنه يصح الحج من الكافر لأنه ليس الإسلام شرطا، إنما الشرط قصد التقرب، وقصد التقرب يتأتى من الكافر ولو كان كافرا كتابيا مثلا، فلو غضبنا النظر عن تلك المسألة فهنا بحث آخر، وهو أنه هل يصح للكافر أن يباشر الحج أو لا يصح، وهذا بحث آخر غير مبني على البحث السابق. فلو بنى فقيه على أنه يصح الحج من ماذا؟ من الكافر، فله أن يبحث هذه المسألة أنه هل تشترط المباشرة أو لا تشترط المباشرة، يعني هل يشترط في المباشرة الإسلام أو لا يشترط الإسلام، ففرق بين البحثين. واضح؟ لا بس ما في إشكال، البحث التنزلي هو بحث أكثر المسائل التنزلية، ما شاء الله كثير من المسائل التنزلية، يقول بأنه بناء على أن مثلا سيل خوي كثير، بناء على أن الكفار مكلفين بالفور مثلا، ما تترتب هل 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 يشترط المباشرة أو ما يشترط المباشرة، هل يجب الحج أو ما يجب الحج، موجود هذا الرأي موجود، لو تلاحظون البحث التفصيلي موجود كلمات يظهر منها أن الكفار مكلفين بالفروع حتى من بعض المتقدمين. فنقول بأنه لا تهافت بين المطلبين، لا مانع أن الفقيه يعني يقول يشير لمطلب، يقول عندنا مطلبان، مطلب أنه يشترط في الصحة الإسلام ويشترط في الصحة الإسلام ويشترط في مباشرة الحج الإسلام، هل هناك مانع من أن يبين هذا المطلب؟ أنا ما أحس في مانع، طبيعي، يعني هناك مطلبين دلت عليه الشريعة، يشترط في صحة الحج الإسلام ويشترط في المباشرة الإسلام، ولو لتوهم أنه إما أنه الإسلام ليس شرطا في الصحة أو قد يتوهم صحة الاستنابة من الكافر، إذ قد يقال بأن الكافر لا يستطيع هو أن يباشر ووجب عليه فيجب عليه الاستناب لأنه عاجز، فلا مانع. فحينئذ هل يقال أنه هل الإسلام شرط في هل الإسلام شرط في المباشرة أو لا؟ مطلقا بلي، مطلقا هل حاجة عام هم تظهر ثمرة، بلي هل هم تظهر ثمرة بأنه لو أراد الغير أن يستنيبه، فرض بأنه مسلم هو ما تصح من الحج في نفسه، لو أراد الشخص أن يستنيبه هل يصح له أن يستنيب كافر؟ التفت يا حسين، هل يستطيع؟ سلمنا أن الكافر لا تصح منه الحج من نفسه لأنه اشترط مثلا قصد التقرب أو الإسلام شرط في الصحة، لكن هل يصح للمسلم أن يستنيب فيباشر الكافر الحج ولو عن غيره؟ خب يتأتى هذا البحث، خصوصا أنه إذا قلنا في بحث النيابة كما قالوا أنه كثير منهم يرى أن النائب يجب عليه أن يعمل على طبق المنوب عنه، هو مثل الوكيل مثل الآلة، فهل يصح لك أن تستنيب كافرا إذا قلنا أنه شرط الصحة شرط مباشرة الحج الإسلام؟ لا يصح لك أن تستنيب الكافر. إذن تظهر الثمرة في هذا البحث من عدة نقاطين، واضح؟ إما تنزلان، لو بنينا على أن الإسلام ليس شرطا في الصحة، إما أنه هو يستنيب أو أما أنه يكون مستنيب عن غيره. فلو أردت أن ماذا أن أنيب كافرا ليذهب إلى الحج، فهل يصح لي إذا قال فقيه يشترط في المباشرة أن يكون مسلما؟ لا يصح. من بل هل الآن لا يشترط، لا يجوز له أن يستنيل، لأنه يشترط في مباشرة الحج من أي شخص أن يكون مسلما كما سيأتي.
هو بنفسه لا يجوز
المباشرة. علي لا، هو نفسه لا يصح له أن يباشر. معنى شرط المباشرة هو بنفسه لا يستطيع أن يقوم بالمناسك عن نفسه أو عن غيره.
واضح هذا عن نفسه وعن غيره، لكن أن يستجير أن مثلاً يوكل شخص مثلاً يقول أنا يوكل شخص مثلا أو يستأجر شخصا مسلما ليحج عنه،
هذا بحث آخر. هل أدلة النيابة تشمل المورد؟ يقول أدلة قاصرة عن الشمول، هي بحث آخر ما له علاقة به. يقول دليل النيابة
تحت عبارة قوله شرط
لا، ما تدخل في العبارة، لا تدخل في العبارة. الظاهر بحثنا في أنه يباشر الحج إما عن نفسه وإما عن هو له حق أن يباشر الحج عن نفسه أو عن غيره، يصح ولا يصح؟ عن نفسه بناء على أن الإسلام ليس شرطا في الصحة، عن غيره بناء على أنه هل المسلم هل يستطيع أن يستنيب الكافر أو لا. على أي حال فيوجد هنا وجهان، هاي قلنا إشكال دفعنا، يوجد هنا وجهان. الوجه الأول أن المورد من باب اجتماع الأمر والناهي، حيث إن الكافر يحرم عليه دخول المسجد الحرام، فإذا دخل المسجد وأراد أن يطوف مثلاً فنفس طوافه هذا حركة محرمة لأنها تحرك في المسجد، فالحركة معروضة للنهي، فيقال له لا تبقى في المسجد، لا تتحرك في المسجد، وهذه الحركة مصداق، هذا الطواف مصداق للحركة المحرمة، فهو بلحاظي لا تتحرك في المسجد، لا تمكث في المسجد، لا تبقى في المسجد، هذه الحركة منهي عنها، فلو شملها الأمر وهو طف بالبيت وهذا مصداق للطواف أيضا للزم اجتماع الأمر والنهي على مصداق واحد، إذ تكون هذه الحركة مصداق لأمرين، مصداق للمحرم ومصداق للواجب وهو الطواف، إذ لو كان يصح منه المباشرة لكان هذا طوافا صحيحا، لو كان التصح منه المباشرة لكان هذا الطواف صحيحا، ومعنى الصحة مطابقة المأتي به للمأمور به، فيكون هذا مصداقا للمأمور به، أي مصداق لطوف بالبيت، فيلزم اجتماع الأمر والنهي على مورد واحد. واضح لو أعيد؟ واضح لو أعيد؟ واضح واضح. وقد ذكر في بحث اجتماع الأمر والنهي أنه إذا تحقق مصداق واحد ووجود واحد مصداق لعنوان محرم ولعنوان مأمور به، فيكون هذا من باب التركيب الاتحادي للتركيب الانضمامي، إذ يوجد في بحث اجتماع الأمر والنهي تارة يكون التركيب بين العناوين تركيب اتحادي، وتارة يكون التركيب تركيب انضمامي. بحث مفصل اجتماع الأمر والنهي. والمراد من التركيب الاتحادي اختصاراً أنه هناك تعدد في العنوان والوجود واحد، فيقال هذه الحركة ذات الوجود الواحد مصداق لعنوان المحرم ومصداق لعنوان مأمور به واجب، فهناك تعدد في العنوان ووحدة في الوجود الخارجي، فيقال هذا من باب التركيب الاتحادي بين العنوانين. وعندنا تركيب انضمامي، كالصلاة في الأرض المخصوبة، فإنه إذا أراد الشخص أن يصلي فيوجد هاهنا عنوانان، عنوان الغصب وعنوان الصلاة، عنوان الغاصب هو نفس الكون في المكان المقصود، نفس الكون غصب لا مغاصب؟ غصب. والكون من مقولة الأين، الكون في المكان من مقولة الأين. وأما الصلاة وهي السجود والركوع كما قرر في محله هيئات من مقولة الواضع. فيوجد عندنا مقولتان، الصلاة من مقولة الهيئة أي الواضع، والغصب من مقولة الأين أو الحركة، كما لو تحرك أراد أن يهوى يهوي. ومع فرض تعدد المقولات يتعدد الوجود الخارجي، ضرورة أن المقولات متباينة بتمام الذات. دخلنا في شلون أفهم النهي، هذا بحث طويل، فقط إشارة. فإنه تعدد المقولات يكشف عن تعدد الوجود الخارجي، فهنا وجودان، أحدهما وجود لمقولة الأين والآخر وجود لمقولة الواضع. فإذا تعدد الوجودات فلم يتحقق وجود واحد للعنوانين، ويسمى التركيب تركيب انضمامي. وفي مقامنا نفس الحركة ذات الوجود الواحد هي مصداق للمنهي عنه، وهو التحرك في البيت الحرام، ومصداق للمن والمأمور به هو الطواف، لأن الطواف هي الحركة. فإذا كان وجود واحد مصداق لعنوانين تحقق التركيب الاتحادي. وحيث إنه يستحق الاجتماع الأمر والنهي في وجود واحد، فيقع التعارض بين دليل النهي وبين دليل الأمر، ويقدم دليل النهي، أو لا أقل يسقط دليل الأمر، إذا ما قدم لا أقل يسقط دليل الأمر، فليس هذا مصداق للطواف. بلي دائما اطلاق، ولهذا من بلي اطلاق بدلي، الامر طوف اطلاق بدلي، والنهي
لا يقع الطواف الا في البيت بعد ما في طواف
لا طوف، ولو اطلاق اطلاق بدلي بلحاظ عموده، اما يقولون في الاطلاق البدلي اما الاطراف عرضيه او اطلاف طوليه بلحاظ الزمان، يكفي في البدليه زمان نهار ليل كذا، هذه اطراف طوليه بلحاظ عمود الزمان فتكون بدليه بخلاف الشموليه. دخلتنا في بحث اجتماع الأمر والنهي، وبحث مطويل معقد على أي حال في الحلقة ثلاثة، ما موجود هذا المطلب للأسف، في المضفر موجود، لا يستطيع أن تخرج، لا تصدق، في المضفر موجود هذا البحث، تركيب اجتماع تركيب اتحادي تركيب انضمامي، هاي كلمات الميرزا، هذا اجتماع موريدي عبر. المهم هذا بحث اجتماع، بحث دقيق جدا وعميق بلي، وهو حقيق بالدرس والتأمل على حال. هذا ماذا؟ هذا احنا قاعد الحين 15 درس كله في بحث في مسألة، وعندنا في بحث الخارج في مسألة الصلاة في الساتر المغصوب، الحين 15 درس بس كله في اجتماع الأمر والنهي، له علاقة بحث اجتماع غير تطبيقات في اجتماع الأمر والنهي، بحث مفصل جدا 15 درس على دروس السيد، يعني 100 صفحة خدنا تقريبا في الوور 100 صفحة بس في هذه، أنه لو صلى في الساتر المغصوب بس هذه 100 صفحة كاتبين الحين. خب هذه ويش اجتماع عركة بينهم. المهم هذا إجمالا، ولهذا يقال شرط مباشرته الإسلام، نرجع، ولهذا يقال أن شرط مباشرته الإسلام، لأنه لو لم يكن مسلما لكان المورد من باب اجتماع الأمر والنهي، وإذا كان المورد كذلك وقدمنا جانب النهي أو أسقطنا جانب الأمر، فحينئذ لا يصح هذا العمل من من الكافر. وإن بنينا على أن الإسلام ليس شرطا في الصحة، لكنه في المباشرة لا يصح، لأن بنجمع للأمر والنهي. وهذا إنما يتم كما هو واضح في مناسك بيت الله الحرام، كالطواف وركعتي الطواف والسعي بناء على أن المسعى داخل البيت والظهر أنه خارج البيت، ولهذا تصح للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة. هذا بحث الآن سيأتي، هذا الآن تصويري، يعني تصويري للبحث أنه شنو، أن الحركة كذا كذا، هاي إذا كان في الطواف ركعتي الطواف، إذا كان نفس النسك موجود في وين، داخل مكة. وإذا تعذر عليه المباشرة في أحد أقسام الواجب الارتباطي فيكون حكم الواجب واحد، أن واجب ارتباطي هذا، إذا تعذر عليه المباشرة في أحد الواجبات الارتباطية فحينئذ يسقط عليه ماذا؟ يسقط عليه أصل الواجب الارتباطي، يعني يكون الشرط للمباشرة في تمام الواجب الارتباطي. على أي حال، هذا بيان. بيان آخر أن المورد ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي، وجه ثاني، حيث إنه قد يقال أنه إذا أولا أن هذا البيان الذي ذكر إنما يتم في الطواف لو سلم، ولا يأتي في الوقوف بعرفة، في الوقوف بمنى، في المبيت بمنى استغفر الله، في مزدلفة، هذا البيان، بل حتى في الطواف قد يستشكل في ذلك، لأن المحرم ليس هو الحركة بعنوان أنها حركة، بل المكث في المسجد، البقاء، الكون في المسجد. فالحركة بما هي حركة بعنوانها من مقولة الفعل ليست محرمة، إنما الكون. فيقال عندما يطوف الكافر هذا الطواف محرم وواجب، صحيح، لكن هو محرم بعنوان كونه كونا في المسجد، والكون في المسجد من مقولة الأين. شوف صبينا الحرمة في وين، من موقع حركة الأين، نفس الكون حرام، وليس هو نفس التحرك بما هو حركة، لا دليل على حرمة نفس الحركة من حركة، إنما الكون في المسجد، والكون من، فهذه الحركة محرمة لأنها مصداق للكون، والكون من أي مقولة؟ من مقولة الأين. والطواف حركة وهو من مقولة الفعل، فيوجد حينئذ بين العنوانين تركيب شنو؟ انضمامي، لأنهما من مقولتين متغايرتين لاستحالة اتحاد المقولتين في وجود واحد. درسوا فلسفة؟ أن المقولات متباينة بتمام الذات، ويستحيل أن يكون وجودا ومصداق هي مقولتين وليس وجودين، لأن كل مقولة منتزعة من الوجود، ولا علاقة هذا بأصالة الماهية وأصالة الوجود. على أي حال، فالتركيب تركيب انضمامي، وفي موارد التركيب الانضمامي نقول لا مانع من اجتماع الأمر والنهي لتعدد العنوان والوجود، فهم العنوان متعدد وهم الوجود متعدد، وحينئذ لا يأتي هذا الإشكال، فضلا عن ما كان خارج البيت أصلا. فابحثوا عن بيان آخر، فنقول نتمسك بفكرة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، التي يبني عليها مشهور المتقدمين إلى العلامة إلى الشهيدين، يقبلون هذه المبنى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، والكافر منهي أن يدخل مكة، فإذا دخل مكة فهو مخاطب بالخروج عن مكة، خرج من مكة، يقول الإشارة خرج من مكة، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، والمراد من الضد الخاص كل ممانع وجودي للمأمور به كما ذكرنا في الأصول، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، كل أمرين لا يمكن الجمع بينهما يسمى ضدين بالاصطلاح أصولي كالإزالة في آخر الوقت والصلاة. هنا أيضا هل يمكن الجمع بين عمل المناسك المتوقف على الكون في مكة وبين الخروج من مكة؟ هل يمكن الجمع؟ لا يمكن الجمع. وحيث إنه لا يمكن الجمع بينهما فهما ضدان وجوديان، البقاء في مكة والخروج. إن قلنا الخروج أمر وجودي وإن قلنا من عدم يصير ضد عام على أي حال. والأمر بالشيء يعني الأمر بالخروج عن مكة يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو المناسك، عمل المناسك المتوقف على البقاء في مكة، فيكون البقاء في مكة منهي عنه. وإذا تحقق النهي يكون المناسك مصداقا للمحرم. وش رأيكم؟ كلام هذا وجي الأمر بالشيء يقتضي النهي. يقول لا تقولوا اجتماع، ما في اجتماع، اجتماع ما أريد تغييراتكم، اجتماع تركيب انضمامي. بحث شيخ حسن هل هناك فرق بين التركيب الانضمامي والاجتماع الموردي أو لا يوجد فرق. المهم هل هذا أنا قال طالع فيه أول شيء ما قال اجتماع موردي، قال الشيخ أحمد حسن اجتماع موردي، فالآن أسأل هل التركيب الانضمامي نفس الاجتماع الموردي أو لا، أو هناك فرق بينهما. فالمهم أنه نتمسك بهذه القاعدة. وإيش هذا أصول بعدها، مو لعبة، هذا أصول لعبة جهال ثغرة. فتأمل فتأمل، اكتب فتأمل، فتأمل، شوف رقق في الأصول، في التطبيقات الأصولية على أي حال. وهذه العبارة ما موجودة في كلمات الإعلام، لو روح ما يبحثونها. شرط المباشرة الإسلام، يقول شرط الصحة، ما يقول شرط المباشرة الإسلام. عادة ما موجود في عبارات الإعلام هذه العبارة. هي منو أقحمها؟ الشهيد الأول ووقعنا في المشكلة الآن، وش نسوي فيها؟ المهم هذا المطلب الأول. خذ راحتك شيخ حسين، احنا ناخذ 5 دقائق بعد، انت خذ راحتك بعدين. المطلب الثاني، عندكم درس الحين الساعه كم؟ ورا ساعه، باقي 10 دقائق. المطلب الثاني لا عندك الساعه 11، 10 دقائق يعني. المطلب الثاني، المطلب الثاني هو انه ذكر الشهيد انه يشترط المباشره التمييز، يشترط في المباشرة التمييز بأن يكون الشخص مميزا. ومقتضى هذه العبارة، ومقتضى هذه العبارة أنه غير المميز لا يصح له أن يباشر الحج. فإذا كان صبي غير مميز وأراد أن يذهب إلى الحج، يقال له يشترط في صح، يشترط في مباشرة الحج أن تكون مميزا ببخشيد، أنت غير مميز فلم يتحقق عندك شرط المباشرة، فيقع الكلام هنا أنه هل ما هو الوجه في شرط في أنه الصبي غير المميز يشترط فيه المباشرة؟ ما هو الوجه في شرطية التمييز في المباشرة بحيث أن غير المميز لا يصح منه المباشرة؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال، أنه عبارة الشهيد الأول أقحم الشهيد الثاني مطلب لم يذكره الشهيد الأول، فلازم نبينه. فقال بأن عبارة الشهيد الأول تقول بأنه المميز له أن يباشر الحاج، فقد يفهم من هذه العبارة كما نحن نفهم وما نقرأ عبارة أنه حيث إنه مميز فله أن يذهب إلى الحج بنفسه بدون حاجة إلى إذن الولي، لأن الشارع جوز له المباشرة، ومقتضى تجويز المباشرة أنه لا يحتاج إلى إذن الولي. ولكن الشهيد الثاني يريد أن يقول بأن قول الشهيد الأول أن المميز له أن يباشر ليس هو إلغاء لإذن الولي، ولهذا أرى أن يدفع مشكلة شبهة. يقول لا يتوهم من عبارة الشهيد الأول بأن المميز عندما جازت له المباشرة معنى ذلك أن له أن يذهب الحاج بدون إذن الولي، بل يذهب إلى الحاج بإذن الولي ويباشر هو بعد ذلك. فهناك فرق بين مطلبين. المطلب الأول، هل يشترط في الذهاب للحج إذن الولي أو لا يشترط؟ فهذا شرط في أصل جواز الذهاب إلى الحج تكليفا. بحث آخر أنه إذا فرغنا أنه يجوز أو لا يجوز، نبحث مسألة ثانية، هل يصح له أن يباشر الحج أو لا يصح له أن يباشر الحج؟ بلي. أو إذا راح عصيانا يأتي البحث أن النهي التكليفي يستلزم البطلان الوضعي، فإذا بحثين عندنا، بحث إذن الولي وعدم إذن في أصل الذهاب، بحث في أنه إذا فرغنا عن هذه المسألة بغض النظر عنها هل يشترط أن ليباشر الحج أن يكون مميز أو لا، فرق بين المسألتين. هناك بحث عن حكم تكليفي وهو الجواز وعدم الجواز في أصل الحج، وهنا بحث عن أداء المناسك بلحاظ الحكم الوضعي وهو شرط المباشرة وعدم شرط المباشرة، ففرق بين المطلبين. واضح الفرق؟ فأراد الشهيد أن يقول غاية ما تقتضي عبارة الشهيد الأول أن المميز له أن يباشر في المناسك، في أداء المناسك، وهذا يعني أنه الحكم الوضعي متحقق فيه وهو شرطية المباشرة، لأن الشرطية حكم وضعي، وانحفاظ شرطية المباشرة في حق الصبي في حق المميز استغفر الله لا يلغي الحكم التكليفي وهو الإذن وعدم الإذن. ولهذا قال نحن نحافظ على ما ذكره الشهيد ومع ذلك نلتزم بالحكم التكليفي وهو أن المميز إنما يصح له أن يباشر إنما يباشر تكليفا بإذن الولي. وفرق بين المطلبين. لا
لأنه لو لم يأذن له الولي لا يصح منه.
بحث ثاني، هذا يشترط في أصل الذهاب إلى الحاج تكليفان. عندنا مسألتين، مسألة خلينا نقول بهم تلازم، بحث آخر التلازم. عندنا مسألة
حاصل من جهة أنه أنا معلم هذا صبي بالأخرى غير مكلف،
غير مكلف، لكنه غير مكلف في أصل الذهاب إلى الحاج، لكنه في لو أراد أن يفعل الحاج على تقدير أنه أراد أن يفعل بعض الموارد، هل له هل يشترط إذن الولي أو ما يشترط؟ مسألة ثانية، هل يجوز له أن يفعل شيء بدون إذن الولي أو لا؟ بحث آخر. بل هذه المسألة
في علاج أنه بعض الأوامر التي تتوجه إلى الولي هي مقابل الأوامر التكليفية المحضة أو أنه لا ترتب عليه مثلا آثار
هي بحث آخر، يعني بحث كله كبرى، بس في مسألتنا نريد أن نبين أن هناك فرق بين بحثين الآن. هي الآن في الجملة، بحث شرطية المباشرة وعدم شرطيتها، بحث الشرطية المباشرة وأن التمييز شرط في المباشرة، ومسألة إذن الولي وعدم إذن الولي. إذا قلنا أن المباشرة أن التمييز شرط في المباشرة، أذن الولي أو لم يذن، ماكو هيك، ما في فايدة. نظير أن تقول اشترط في العقد أن يكون العاقد بالغ، أذن الولي أو ما أذن، خير يا طير ما يفيد. فهنا فرق بين بحثين، الأمور قبل النظر أن جاي أبحث تكليف أو وضعي الآن، هاي مسألة. المهم أن هناك فرق بين بحثين، وإن شئت قلت كما ذكرنا في كتاب العقود في بحث البيع هناك في أن تارة نلحظ حيثية المقتضي وتارة حيثية المانع، أشرنا إلى هذا في عقد الفضولي. فنريد أن نقول بأن غير المميز لا تصح منه المباشرة، أي لا اقتضاء فيه للمباشرة، أذن الولي أو لم يأذن، إذنه وعدم إذن لا فائدة فيه أصلا، لأنه أصلا لا مقتضي له للمبالي مباشرة. نظير الصبي في عقد البيع لا اقتضاء له في إنشاء المعاملة، أذن الولي أو لم يأذن الولي، هيش ما في فايدة. ولهذا لا تصح لا يصح الفضولي أصلا، ويحتاج إلى إجازة. ولهذا الصبي لو عقد بيع يحتاج إلى إجازة أو عدم إجازة، يأتي البحث أو ما يأتي البحث؟ لا يأتي البحث أصلا. فهنا نقول لو كان التمييز، لو كان يشترط في المباشرة البلوغ مو التمييز، نقول حتى المميز الصبي المميز أذن أو لم يأذن ما في فائدة. لكن حيث إن الشهيد فارغ أمن التمييز شرط في المباشرة، لنا أن نسأل، هذا لا يلازم إلغاء إذن الولي، لأنه قد يكون الشخص فيه مقتضي لكن مع ذلك لا بد من الإذن، إما شرطا على نحو الشرط الوضعي أو على نحو الوجوب التكليفي، هذا بحث آخر يحتاج إلى بحث. المهم أنه لا بد من التفريق بين البحثين. إذا اتضح أن هناك تفريق بين البحثين، يقع السؤال ما هو الوجه أن المميز يحتاج إلى إذن الولي، فهل هناك وجه في ذلك أو لا؟ فالمطلب الثاني هو ما هو الوجه في الحاجة إلى إذن الولي مع فرض أن الشخص مميز، ومرادهم من المميز في قبال البالغ وغير المميز، وبحث ما يناظر البلوغ، وإلا التمييز بالمعنى العام يشمل أيضا البالغ، لكن البالغ لا بحث آخر. إذا يقول مميز عادة ثم يجيبون غير المميز، الطفل يقصدون المميز، الصبي المميز، فيقع الكلام إن شاء الله في الجلسة الآتية بأن الصبي المميز ما هو الوجه في شرطية إذن الولي، وهل يقبلها الأعلام المتأخرون أو لا يقبلون ذلك. والمطلب الرابع اتضح بعد، المطلب الرابع أن الصبي غير المميز، لماذا لا تشترط فيه لماذا انتفى فيه شرط المباشرة؟ لماذا يعني يشترط التمييز وأن عدم التمييز مانع من المباشرة؟ ما هو الوجه في ذلك؟ يأتي إن شاء الله تتمة المطلب في الجلسة الآتية، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.